فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا بالاقتداء بهم إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، هم خير من أناب إلى الله. ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. لنا فيهم أسوة حسنة عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. إلى شيء من قصة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وسيرة ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مجلس من مجالسها. أقول مستعينا بالله عز وجل: ولما اشتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة الكروب والخطوب، واشتد أذى أهل الشرك له، أذن لأصحابه في الهجرة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة في رؤيا منامية، وأيضا أوحى الله إليه بذلك، فهاجر من هاجر من أصحابه بعد بيعتين تمتا مع فريق من الأنصار، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما بايعهم به على ما ذكره فريق من أهل العلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا الحديث. وكان من بيعتهم له أيضا أن يناصروه ما دام في بلادهم، وكذلك عليه الصلاة والسلام أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأهاليهم إلى آخر شروط تلك البيعة. فالحاصل أن فريقا من الصحابة هاجر، وتزايد المهاجرون واحدا بعد واحد، هاجروا مضطرين، كما قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن لهم بالهجرة فهاجر من هاجر، وتوالى المهاجرون وتنامى عددهم وازداد، فشكل ذلك خوفا شديدا على أهل الشرك من أهل مكة وغيرهم. خشعوا على أنفسهم وعلى تجاراتهم، فقد كانت تجارتهم إلى الشام، ويمرون بالمدينة أو حول المدينة أثناء ذهابهم إلى الشام. فحينئذ خشي المشركون على تجارتهم من أن تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم دولة بالمدينة فتقطع عليهم طريق التجارات، ويؤثر ذلك سلبا على اقتصادهم وتجارتهم، وكذلك يعرضهم للمخاطر، فقد آذوا أهل الإسلام وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففكروا في إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. فكر أهل الشرك وفكروا، وذكرت روايات في أسانيدها ضعف تبين طريقة تفكيرهم، ومنها أنهم فكر زعماء قريش وكبراء قريش كأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والحكم بن أبي العاص، وكذلك غيرهم كالنضر بن الحارث وغير هؤلاء كأبي لهب وغيرهم، فكروا في طريقة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإطفاء نور الله. وذكرت روايات فيها أنهم ولما ضاقت بهم السبل اجتمعوا في دار الندوة للقضاء على رسول الله للتفكير في ذلك. وردت رواية في أن شيخا من أهل نجد تمثل الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد وجلس معهم أثناء تشاورهم، ولا يثبت ذلك بالسند إلى قائله، إلا أنهم فكروا وبجدية في قتل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن طرحت أطروحات، فكروا في حبسه، فكروا في طرده من البلاد، فكروا في اغتياله والفتك به، وهذا الأخير هو الذي استقر عليه رأيهم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي ليحبسوك ويسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أي من بلدك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ففكروا في قتل الرسول عليه الصلاة والسلام وتأمروا فيما بينهم أن يخرج من كل قبيلة رجل فيضربوه أثناء خروجه في الفجر ضربة رجل واحد، أو يثبوا عليه في الليل فيضربونه ضربة رجل واحد بأربعين سيفا، ومن ثم يتفرق دمه بين القبائل، ولا تستطيع قبيلته بنو هاشم أن يقاوموا كل أهل مكة. فهكذا فكروا ورتبوا. ولكن رب العزة سبحانه وتعالى يكتب ما يبيتون، وقد قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهم يكيدون، لكن كيد الله لهم أعظم، وهم يمكرون، لكن مكر الله بهم أكبر. والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالذي دبره القوم وبالذي رتبوه، وجاءه الملك يخبره بأن يخرج لا يبيت في بيته هذه الليلة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر الهجرة، فذهب في نحر الظهيرة إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر كان من قبل يريد الهجرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتأخر لعله أن يصحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن ثم جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه راحلتين كي يرحل بهما إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الراحلة إلا بالثمن. فذهب النبي إليه في نحر الظهيرة وأخبره بأمر الهجرة وأن يستعد لها، لأنهما سيغادران تلك الليلة مكة في طريقهما إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعد الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك عدة. ونعم، الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، ولكن قد شرع الله الأخذ بالأسباب وقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فأمرنا الله بأن نأخذ بالأسباب المؤدية إلى السلامة والأمان. فرتب النبي مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف ستكون الهجرة وكيف سيخرجان في الليل. وفي هذا نوع تيمن، وقد قال تعالى في شأن لوط عليه السلام: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أبا بكر واتفق معه على خطة الهجرة. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رتبا مع رجل يحسن الدلالة على الطرق، وهو على ما سماه بعض أهل العلم عبد الله بن أريقط، وكان من بني عبد الديل، وكان هاديا خريتا أي ماهرا بطرائق السفر وماهرا بالطرق، مع أنه كان آنذاك كافرا، لكن كانت بينه وبين قريش بعض الإحن على ما ذكره بعض أهل العلم. فاستأجراه كي يدلهما على طريق الهجرة، يكون معهما في طريق الهجرة. وأيضا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في بيته كيف تكون، فأمر عليا رضي الله عنه وهو ابن عمه أن ينام في فراشه تلك الليلة، فسمع علي وأطاع. وكان علي رضي الله تعالى عنه شجاعا، فنام علي في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الليل وأهل الشرك على بابه 40 شابا كل يحمل سيفا كما قاله أهل السير، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الرمال وبعض الحصيات فقذفها في وجوههم قائلا شاهت الوجوه، فانشغلوا بأعينهم. وسلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن خرج من بيته وهم ينتظرون على الباب ويرون عليا يتقلب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن ذهب الرسول إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وخرج مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وتواعد مع عبد الله بن أبي بكر، وتواعد مع عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة يرعى الأغنام لأبي بكر، وكذلك كان ثم في الطريق أو الذي توعد معه في الطريق أن يأتيهما بعد ذلك عبد الله بن أريقط، ورتبا موعد اللقاء معه. ولكن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب أن يخرج من طريق آخر غير طريق المدينة المعهود المسلوك. الحاصل أن أهل الشرك على باب النبي عليه الصلاة والسلام، شبابهم على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وأعماهم الله عز وجل عنه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم إنهم وقفوا على الباب ريثما يخرج عليهم الصبح، فلما طلع عليهم الصبح رأوا عليا رضي الله عنه، فسقط في أيديهم إذ لم يتمكنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا فضيلة الشيخ، أنا منتقبة وطالبة مدينة جامعية ومخطوبة بقالي 3 شهور تقريبا، واحنا انا وخطيبي مش بنتكلم الا لما اجي هنا في البيت، وانا بيجي عليا اوقات في المدينه ممكن اقعد اكتر من اسبوع، بطبق اسبوعين وممكن في الامتحانات شهر، فمش بنتكلم كده خالص في المدينه، وده بيتسبب في غربه وبيتسبب في حاجات مش كويسه يعني. فممكن لو مثلا
يعني سؤالك باختصار، هل يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة للحاجة وهي ليست في بيت أبيها؟
إحنا ممكن نتكلم ونسجل المكالمات ولما أجي هنا البيت أسمعها
لا يلزم هذا كله.
لا يلزم هذا. على العموم أنصحك أن لا تتكلمي إلا للضرورة، إذا دعت الضرورة لذلك فعلتما، والبعد عن ذلك أولى إلا للإضطرار كما سمعت، لأن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بارك الله فيك، وأنت ما زلت أجنبية عنه، وفقك الله. أعود قائلا: سقط في يد شباب مكة الذين أرادوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلمه الله عز وجل من شرهم، فطلع الصبح فإذا بهم يرون عليا رضي الله عنه يتقلب في الفراش فسقط في أيديهم، وخرجوا إلى أئمة الكفر الذين رتبوا لهذا وانتظروا البشارات بأن النبي قتل، كأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغير هؤلاء، كلهم ينتظر خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رجع الشباب وقد بأوا بالفشل، وسلم الله رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من ثم منقبة لعلي، لبيان شجاعة علي كذلك، وحفظ الله عليا أيضا. خرج الرسول وذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وخرج من البيت ليلا فترك طريق المدينة المعهود المسلوك وذهب إلى طريق آخر يضاده، إلى حين فذهب في طريق مضاد للطريق المسلوك لأهل المدينة، وذهب إلى غار يقال له غار ثور، فبقي فيه أياما، بقي فيه أياما ولياليا، بقي أياما ولياليا حتى يهدأ البحث عنهما، ولكن قريش كانت جادة في بحثها، كانت جادة في بحثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا في كل صوب وحدب من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حيا كان أو ميتا، ورصدوا لذلك الجوائز، والجوائز تتضاعف يوما بعد يوم، يريدون إحضار النبي صلى الله عليه وسلم على أي وجه. وكان من الذين ذهبوا للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم ذهبوا قبل الغار، فوصلوا إلى غار حراء، وصلوا إلى غار ثور الذي فيه أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على باب الغار. السلام عليكم. وقفوا على باب الغار، وسبحان من خذلهم، وسبحان من صدهم، وسبحان من حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد تتبعوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وتتبعوا أثر أبي بكر رضي الله عنه، فإذا بالآثار تنتهي إلى باب الغار، فوقفوا على باب الغار يفكرون هل يدخلون الغار أم لا، ولكن صرفهم الله سبحانه وتعالى، حتى إن أبا بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي ذلك يقول الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها الآيات. فالحاصل أن الله سلم رسوله وسلم أبا بكر. ذلك لأن الله عز وجل يريد أن يظهر هذا الدين على الأديان كلها. فلو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال منذ زمن بعيد منذ أن أراد الله له ذلك. لو أراد الله أن يزول هذا الدين لزال، ولكن سلم الله رسوله والفتية القرشيون عند باب بيته، وكذلك أهل الشرك على باب الغار. سلم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وسلم صاحبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وبعد أن هدأت العيون وقل البحث عن رسول الله وصاحبه، ويئس المشركون بعد أن رفضوا الجوائز للعثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن يئسوا من ذلك وهدأت النفوس الأحوال شيئا ما، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر. وهذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار كان أيضا قد رتب أمورا، فكان عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقف ذكي يفهم كان يبيت مع أهل مكة، كان يبيت مع أهل مكة يسمع الأخبار، وكان عفوا نهارا مع أهل مكة يسمع الأخبار ويسمع ما يكيدون به للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر بأخبار القوم وما يعده القوم للنيل من رسول الله ومن أبي بكر. وكان عامر بن فهيرة يرعى أغناما لأبي بكر أيضا، وكان عامر ذكيا هو الآخر، فكان يتتبع بالأغنام أثر عبد الله بن أبي بكر حتى يمحو الأثر فلا يتفطن أهل الشرك لأثر عبد الله بن أبي بكر. وأسماء بنت أبي بكر تلك الكريمة ذات النطاقين، كان لها نطاقان مصدر شقتهما، نطاق تحتزم به ونطاق تأتي فيه بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأبلت في ذلك بلاء حسنا. فحقا إنها أسرة مباركة، أبو بكر مع الرسول في الغار، وابنه عبد الله يأتي بأخبار القوم من أهل مكة، وابنته أسماء تأتيهما بالطعام، وغلام أبي بكر وهو عبد الله بن أو هو عامر بن فهيرة يرعى الغنم ويأتيهما بلبنها. فحقا فإن أسرة أبي بكر أسرة طيبة مباركة رضي الله عنهم أجمعين.
سنعود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى
تفضل
حضرتك، هي جزء المرأة تسافر إلى أداء فريضة الحج بدون محرم، وإن أخذ واحد من شخص مال وتوفي هذا الشخص يرده إلى أولاده أم يخرجه صدقة عليه؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيرى جمهور العلماء جواز حج الفريضة بدون محرم مع الرفقة الآمنة، قالوا لأن الحج فرض، ولقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي قال بني الإسلام على خمس ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فيرى الجمهور من أهل العلم جواز حج المرأة مع الرفقة الآمنة ولم يكن معها محرم، أما الحنابلة فطلبوا المحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، والذي يبدو لي قوة رأي جمهور العلماء، فالرفقة الآمنة تقوم مقام المحرم في حجة الفريضة. وقد خرجت عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في زمن عمر باستثناء زينب رضي الله عنها، خرجنا مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان مع رفقة آمنة للحج، وبالله تعالى التوفيق. أما إذا كان الشخص مدينا لشخص ومات الدائن فالمدين ماذا يصنع بالدين الذي عليه؟ عليه أن يرد المال لورثة الدائن، كل يأخذ من المال بحسب حصته في الميراث، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا فضيلة الشيخ، لو سمحت أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني الحمد لله أنا بصلي وقت ووقت وكل حاجة الحمد لله يعني مش كويس، بس المشكلة إن أنا في حاجات يعني ممكن أتكلم عن حاجة كويسة في ولادي أو في بيتي أو عن نفسي وأنا أي حد لا تعكست. ديت ده إيه؟ أنا يعني
بمعنى كيف تعكست؟ ما أفهم.
يعني مثلا لو انا مثلا شايفه بنتي ما شاء الله بتحفظ القران، الاقيها مثلا ثاني مره تقول لي انا متضايقه مش قادره احفظ او نسي، اي حاجه كويسه مثلا عن ابني مثلا اتكلم عنها بيني وبين نفسي مش قدام حد، يعني انا كده يعني انا كده بحسد.
لا لا لا، بريكي على اي حال، بريكي، ادعي الله بالبركه، قل يا رب بارك لي في ذريتي.
بقول يا شيخ كل حاجه.
استمري استمري ولا توسوسي، بارك الله فيك. أعود قائلا، حقا إن أسرة أبي بكر أسرة مباركة، وإن رغمت أنوف الشيعة البعداء البغضاء الذين ينالون من الصديق رضي الله عنه، فأقول لهم: من الذي عناه الله بقوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فمن صاحب رسول الله في الغار؟ معشر البعداء البغضاء أيها الشيعة، إنه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك وكما سمعتم يا أهل الإسلام، فإن أسماء لقبت بذات النطاقين لأنها كانت تحمل الطعام في نطاق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وهما في الغار. أعود قائلا، أعود قائلا، وبعد أن هدأت العيون وقل البحث، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر من الغار وتقدم إلى طريق المدينة، وكان في انتظارهما آنذاك ألها الرجل الذي له معرفة بالطرق من بني عبد الديل والذي سماه البعض عبد الله بن أريقط، كان في انتظارهما. وكما أسلفت فقد كان كافرا، فلذا قال بعض أهل العلم يجوز الاستعانة بالكافر إذا كان أمينا في بعض الأمور، ومن ثم قال بعضهم يجوز التطبب عند طبيب كافر إذا كان ثقة مأمونة، لأن خطورة الهجرة آنذاك وقد رصدت الجوائز لمن أتى بالنبي أبي بكر أشد من خطورة التطبب، والله أعلم. فإذا كان الطبيب ثقة مأمونا وإن كان نصرانيا جاز التطبب عنده. هذا هو بالله تعالى التوفيق. أعود قائلا، خرج الرسول مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي انتظارهما الديلي الذي استأجراه كدليل، فانطلق الركب وأيضا كان البحث ما زال قائما فسمع صراقة بن مالك بن جعشم وكان آنذاك كافرا. سمع صراقة بن مالك ابن جعشم وكان آنذاك كافرا عن الجوائز التي أعدت لمن أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بصاحبه. فبينما هو في مجلس قومه وكان فارسا أتاه شخص فقال: إني رأيت أسودة، رأيت يعني بعض الرجال يمشون، فلعلهم محمد وصاحب محمد. فأراد سراقة أن يستأثر بالغنيمة، فموه في الكلام وقال: لا، ليس هذا بمحمد ولا بأبي بكر، هذان فلان وفلان، وسمى رجلين آخرين حتى يعمي على القوم الأخبار كي يستأثر هو بالجائزة التي أعدت لمن أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تماهل شيئا ما وخرج على فرسه مسرعا وقد حمل الرمح وسل السيف واتجه وبسرعة للطريق الذي وصف له، فإذا به وبعد زمن يرى الرسول وصاحبه، أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فلما دنا منهما بفرسه ساحت رجل الفرس في الأرض لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصل إليه بسوء. وفي هذه الحال علم الرجل أن الأمر خارج حد الاعتياد، فكما كان يصنع أهل الجاهلية استقسم بالأزلام، أتى بأحجار ثلاث يديرها افعل أو لا تفعل، والثالث أبيض يعيد الكرة من جديد. فاستقسم بالأزلام هل يؤذي الرسول وصاحبه أم لا، فخرج الاستقسام بالأزلام على الوجه الذي يكرهه، أي لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد الاستقسام ثانية وثالثة، كل ذلك يأتي على الوجه لا تؤذي محمدا ولا صاحب محمد. وساحت رجل فرسه في الأرض، فطلب من رسول الله الأمان إذا أظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يرد القوم الذين يتتبعون الرسول إذا لقيهم في الطرقات، فأعطاه الرسول أمانا: إذا أظهرني الله فلك أمان ألا تقتل. فرجع الرجل، وكلما التقى بشخص يريد الذهاب لملاحقة رسول الله رده وقال: قد كفيتك هذا الطريق، محمد ليس في هذا الطريق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
من فضلك يا شيخ، عايزين تفسير قوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. أولا، ثانيا، حضرتك أنا رجل يعني مرد الوساوس شوية، فبعض الوساوس بتقول إن ربنا لي ولد، ربنا لي ولد، فحضرتك أعمل إيه مع الوساوس دي؟ يعني وقول لي الحديث والآيات اللي بتقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن مثل هذا عليه الصلاة والسلام، جاءه سائل يقول: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتلفظ به، يعني تحدثه نفسه بأمور، لأن يسقط من السماء صريعا ميتا أحب إليه من أن يتكلم بما في نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وفي بعض الروايات: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، في حديث آخر. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان؟ قال فريق من أهل العلم: المعنى أن كتمان هذا الشيء في النفس إيمان إيمان، فأولا يلزمك أن تكتم ما حدثتك به نفسك، لا تخبر به أحدا. ثانيا تتعوذ بالله من شر الشيطان. ثالثا ترقي نفسك بصورة قل هو الله أحد والمعوذتين. رابعا تنقطع عن الاسترسال في التفكير، واعلم أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولو كان يريد ذلك وتعالى الله عن ذلك لاصطفى مما يخلق ما يشاء، اختار أحسن الخلق من خلقه، ولكن سبحانه تنزه عن ذلك، هو الله الواحد القهار. وقد قال قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا وعود قائلا. فانصرف سراقة بن مالك بن جعشم يصد الناس عن ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يريد الإتيان بالنبي عليه الصلاة والسلام والإتيان بصاحبه، فسبحان من يسر الأمر. وانطلق النبي في طريقه مع أبي بكر إلى المدينة. أبو بكر أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، لكن الرسول ومع أنه أكبر سنا من أبي بكر إلا أنه أشب من أبي بكر، وأبو بكر شيخ كبير يعرف مع أنه أصغر سنا، فكان يمر بقوم يسألونه من معك يا أبا بكر، فيقول معرضا بالإجابة هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل، ويعرض لا يقول هو رسول الله محمد. هذا وقد حدثت بعض المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في طريق الهجرة، كاستدرار اللبن في ضروع أشياء وبكثرة. أما عن قصة أم معبد الخزاعية فقصة ضعيفة الإسناد. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة والصحابة في استقباله، كل يوم يخرجون يترقبون الوصول فيرجعون ولم يصل الرسول. ذات يوم أتوا إلى أطراف المدينة ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام، فانصرفوا إذ لم يأتي، وكان رجل من اليهود ينظر من مكان عال في المدينة يرقب الطريق، فرأى أن بياضا عن بعد، رأى النبي وأبا بكر فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة، يريد الأوس والخزرج، هذا نبيكم الذي تنتظرون. فأتوا من كل صوب وحدب يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه غاية الاستقبال، غاية الحسن في الاستقبال. وكما قال أنس ما رأيت يوما قط كاليوم الذي رأيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم قادما إلى المدينة، كأنه رأى المدينة وقد أشرقت وأنارت بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إليها، فالتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل في شوق وترقب لوصول النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الكل يريد أن ينزل عنده الرسول عليه الصلاة والسلام، الكل يريد أن يأخذ بناقة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، والنبي يقول دعوها فإنها مأمورة. فهكذا وللحديث بقية ومزيد إن شاء الله، أجتزئ بهذا القدر سائلا الله سبحانه وكما حفظ نبيه وصاحبه والإسلام، أن يحفظ الإسلام والمسلمين على الدوام، وأن يخذل عدو الإسلام وعدو المسلمين على الدوام. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله أن يهدي نصارى مصر للخروج مما هم فيه من الكفر والشرك إلى نور الإسلام، فالذي هم فيه يخلدهم في النار، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فأسلموا معشر النصارى تسلموا. ويا من تدعون السيد البدوي من دون الله، ويا من تقولون مدد يا رسول الله ومدد يا دسوقي، اعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. فاسألوا ربكم ما تريدون، واسألوه أن يجلب لكم كل خير ويدفع عنكم كل ضر. وفقنا الله والمسلمين لمرضاته، وجعلنا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات مسلمين لله، مطيعين لله، ممتثلين أمره. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبر